وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمام. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب أو عند باب حسن إسلام المرء، حيث قال في البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان سلفها يقدمها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. كنا ذكرنا وشرحنا الحديث، وذكرنا مناسبته للباب، وذكرنا فوائده، وأظن أننا تكلمنا عن رجال إسناده، تكلمنا. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر حديثا آخر في هذا الباب، قال: حدثنا إسحاق ابن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. إذا هذا الحديث يعني موافق لحديث أبي سعيد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن العبد إذا أسلم وحسن إسلامه، ومعنى حسن إسلامه كما مر مع الفصل الماضي أنه يعني يسلم ويفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويتوب مما كان عليه من الكفر والفسوق والعصيان. فالعبد إذا أسلم وتاب لهذه القيود، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل حسنة يعملها تكتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. وأما السيئة فلا يجاز عليها العبد إلا بسيئة مثلها. إذا فالحسنات يضاعفها الله جل وعلا، وهذا من فضله ومنه وكرمه جل وعلا. وأما السيئة فلا تتضاعف، أما السيئة فلا تتضاعف، بل من عمل سيئة واحدة لم تكتب له إلا سيئة واحدة، لم تكتب له إلا سيئة واحدة. وهذا هو معنى حديث ابن هريرة هذا، وهذه المعاني كما مر جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق. نعود الآن إلى رجال الإسناد. قال البخاري: حدثنا إسحاق ابن منصور، وهو إسحاق بن منصور ابن بهرام، بهرام بباء ثم ها ثم راء بعدها ألف ثم ميم. ابن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي وهو ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المحدث المعروف المشهور صاحب كتاب المصنف، وهو يعني ثقة يعني إمام، ولكنه في آخر عمره عمي يعني فقد بصره، فقد بصره عمي وتغير حفظه يعني في آخر حياته في آخر عمره يعني أصيب بالعمى فعمي فقد بصره وتغير حفظه. قال أخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد الأزدي البصري أبو عروة يدوى أبو عروة وهو ثقة ثبت. عن همام وهو همام ابن منبه، همام ابن منبه ابن كامل الصنعاني كنيته أبو عقبة وهو ثقة من ثقات التابعين، يروي هذا الحديث عن أبي هريرة وهو الصحابي المعروف المشهور أكثر الصحابة رواية وحفظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه واسم أبيه عبد الرحمن بن صخر، يعني أبو هريرة كنيا اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال البخاري رحمه الله على ذلك: باب أحب الدين إلى الله أدومه، باب أحب الدين إلى الله أدومه. أولا كلمة الدين هنا يعني أطلقت وأريد بها العمل، وأريد بها العمل، كلمة الدين أطلقت هنا وأريد بها العمل، فقوله باب أحب الدين أي أحب العمل، أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه، يعني ما دوم عليه الإنسان العمل الصالح الذي يدوم عليه الإنسان وإن كان قليلا أفضل من العمل الكثير الذي لا يدوم عليه الإنسان، فقليل تدوم عليه خير وأفضل من كثير تتركه يعني بعد مدة، وهذا هو معنى هذا الباب، هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب، أن يبين رحمه الله بأن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا هي الأعمال الصالحة التي يواظب عليها العبد ويداوم عليها العبد وإن كانت قليلة، وإن كانت قليلة تكون أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير الذي يعمله الإنسان لمدة ثم بعد ذلك أن يتركه، ثم بعد ذلك يتركه. إذن فالمراد بالدين هنا هو العمل، وقد تطلق كلمة الدين ويراد بها الجزاء على العمل، تطلق كلمة الدين ويراد بها الجزاء على العمل كما في سورة الفاتحة بقوله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طبعا يوم الدين هو يوم القيامة، وكلمة الدين هنا معناها الجزاء، ويوم القيامة سمي بيوم الدين لأن الدين هنا معناه الجزاء، يوم الدين أي يوم الجزاء، فهو اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعماله، هو اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعماله. إذن فكلمة الدين يعني كما ترون عندها عدة إطلاقات، قد تطلق ومراد بها يعني معان متعددة. إذا يقول البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب أحب الدين إلى الله أدومه. ثم روى بسنده فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دخل عليها، دخل على عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة زوجه عائشة يعني في حجرتها. يقول الراوي وعندها امرأة، يعني كانت عند عائشة في بيتها امرأة، امرأة من نساء المسلمين أو المسلمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذه؟ وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يسألها، لم يسأل عن عائشة أو لم يسأل عائشة عن هذه المرأة في حضرة هذه المرأة، بل لما ذهبت تلك المرأة وخرجت من بيت عائشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال لها من هذه، يعني من هذه المرأة التي كانت عندك؟ قالت عائشة فلانة، قالت عائشة فلانة. إذن في هذه الرواية، في هذه الرواية أن عائشة يعني سمت يعني تلك المرأة، ولكن الراوي يعني أهمل ذلك، لم يبينه، لم يبينه. ولذلك جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم رحمه الله أنه يعني روى هذا الحديث بسنده، وجاء فيه تسمية هذه المرأة. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال لها من هذه؟ قالت عائشة فقلت هذه الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت، تويت بتاء ثم واو ثم ياء ثم تاء، الحولاء بنت تويت. إذن قالت فلانة أي الحولاء بنت تويت. يقول الراوي تذكر من صلاتها، وفعل تذكر هي عائشة، يعني عائشة هي التي ذكرت، أي ذكرت من عبادة هذه المرأة، يعني هذه المرأة، هذه المرأة الصحابية يعني كانت كثيرة العبادة، كانت كثيرة العبادة يعني من صلاة وصيام وغير ذلك. ولهذا يعني قالت هنا أو قال الراوي هنا تذكر، أي تذكر عائشة من صلاتها. إذا هذه المرأة كانت يعني كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام وكثيرة العبادة. فلما ذكرت عائشة رضي الله عنها شدة عبادة هذه المرأة لله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما، وهذه الكلمة كلمة نهي وزجر، كلمة نهي وزجر. قال بعض العلماء أصل هذه الكلمة ما هذا، ما هذا، وأذبت منها يعني بعض الحروف فصارت ماذا؟ مه. إذن هي كلمة نهي وزجر. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة قد نهى المسلمين عن التشدد في عبادة الله، لأن يعني ظهر هذه المرأة أن كأنه كان فيها نوع التشدد في العبادة، نوع التشدد يعني تشدد على نفسها في عبادة الله. ولهذا يعني جاء في رواية هذا الحديث أن هذه المرأة يعني كانت لا تنام، صور يعني طول الليل لا تنام، تقضي ليلها وهي تصلي، لا تنام ليلا وتصوم النهار، وتصوم النهار. وهذا يعني مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أتقى الناس لربه جل وعلا كان ينام ويصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جزءا من الليل ويصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، يصوم أياما ويفطر أياما أخرى. فكانت يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها اعتدال، فيها اعتدال. وهذا هو المطلوب يعني الناس، هذا هو المطلوب من كل إنسان، أن يكون معتدلا في عبادته لله جل وعلا. يعني الإنسان يناغى يصلي يصوم ويفطر معه. لماذا؟ لأن ذلك التشدد يعني لا يمكن للإنسان أن يداوم عليه. يعني راك شهر ما بقيتش في شهر ثلاث شهور عمرك ها راح تقول لا خرجت تسوي انت فقط ما تقدر تصحي ولا لا. اذا الانسان يعني يتشدد لفتره معينه ثم ياتي اليوم الذي ينقطع فيه عن العباده كليا يقول لي لا بزاف شوف يعني بعد ما كان يقوم الليل كله ما ينامش يقول لي ممكن ركعه ما يصليهاش. لا، ليس هذا هو المطلوب فيه دين الإسلام وشريعة الله، بل المطلوب أن يكون الإنسان معتدلا في عبادته لله، يعني يعمل بحسب طاقة نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعمل الإنسان بحسب طاقة نفسه، والإنسان طبعا إذا عمل بحسب طاقة نفسه يعني تصير العبادة في حقه يعني محببة محبوبة، يعني يقدم على العبادة يعني عن حب وشوق وإشتاق لهذه العبادة لهذه الصلاة لهذا الصوم لهذا القرآن، بخلاف الشخص الذي يحمل نفسه ما لا تطيق. الشخص الذي يحمل نفسه ما لا تطيق يعني يأتي الوقت الذي يمل فيه عن العبادة وينقطع عن عبادة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر يعني حال هذا المرأة يعني من التشدد في عبادة الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ما هكذا يعني ينبغي أن يكون الإنسان، بل عليه أن يكون كما قلنا وسطيا معتدلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ما. ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بما تطيقون، أي عليكم بالأعمال التي تستطيعون تطيقون تستطيعون أن تداوموا عليه، عليكم بما تطيقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالله لا يضل الله حتى تملوا، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وهذه العبارة طبعا التي وردت في هذا الحديث اختلف علماء طبعا علماء السنة الذين يثبتون ما ثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة الصحيحة. إذا فأهل السنة يعني اختلفوا في هذا الحديث في هذا الكلام، فوالله لا يمل الله، لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضاف يعني فعل الملل إلى الله تعالى، لا يمل الله حتى تمل. إذا ظهر هذا الحديث أنكم إذا مللتم فإن الله أيضا سيمل، فيكون فيه يعني إثبات الملل لله تعالى. فاختلف العلماء في هذا الحديث هل هو من نصوص الصفات أو لا، يعني بعض العلماء علماء السنة طبعا الأشاعرة يقولون الحديث مباشرة وغيره من الأحاديث الصفات الكثيرة، أما علماء السنة فبعضهم يعني قال هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، ليس من نصوص الصفات. وهؤلاء منهم من قال قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل، ما معنى هذا الحديث؟ قالوا الإنسان إذا مل من عمل معين، والملل طبعا الملل هو السآمة من الشيء بعد محبته، يعني حاجة تكون تحبها وبعد تملها، حاجة تحبها وبعد تملها، لازم هذا الملل هو ترك العمل. يعني الإنسان كيما الحاجة وش يترك كيما العمل سيتركه، صح ولا لا؟ إذا الإنسان إذا مل من شيء من عمل معين سيتركه وينقطع عنه. إذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن العبد إذا كان مواظبا على عمل صالح معين فالله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك. ربنا تعالى يثيبك على الأعمال التي تفعلها وتجاوب عليها. ولكن إذا مللت وانقطعت عن العمل انقطع عنك ماذا؟ الثواب. قالوا هذا هو معنى الحديث. إذا تقوله هنا فإن الله لا يمل أي لا يقطع عنكم الثواب حتى تملوا وتنقطع أنتم عن الأعمال. فيكون الملل هنا معناه ماذا؟ يعني قطع الثواب. يعني ليس على ظاهره بل المراد به ماذا؟ قطع الثواب. فإن الله لا يمل أي لا يقطع عنكم ثواب الأعمال الصالحة حتى تملوا أنتم وتترك الأعمال الصالحة. طبيعة الحال الإنسان إذا ترك الأعمال إذا سينقطع عنه يعني الثواب والأجر. إذا من العلماء من قال هذا هو معنى الحديث. وعلى هذا يعني حمل الحديث يعني جمع من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. بعض العلماء قال معنى هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل. قالوا معناه فإن الله لا يمل حتى لو أنتم مللتم. يعني احتبك أنتم تملوا فرب العالمين لا يمل. رب العالمين لا يمل. منهم من قال هذا هو معنى الحديث. وإلى هذا ذهب ببعض علماء السنة وأئمة السنة كابن حتيب رحمة الله عليه. قال معنى الحديث فإن الله لا يمل حتى لو مللتم. يعني حتى لو أنتم مللتم فإن الله تعالى لا يمل. إذا يكون هذا الحديث لم يثبت هذه الصفة لله بل نفاها عنه. بل نفاها عنه. فإن الله لا يمل حتى لو مللتم. حتى لو مللتم أنتم فإن الله تعالى لا يمل. قالوا يعني هذا هو معنى الحديث. وتكون هذه الصفة يعني لم تثبت لله جل وعلا بل العكس نفيت عن الله جل وعلا. قالوا لأن الملل يعني هو استثقال الشيء. الملل يعني هو استثقال الشيء. قالوا هذا المعنى يعني لا يكون صفة لله تبارك وتعالى. وعليه فيكون يعني هذا الحديث لم يثبت الملل لله بل نفاه. إذن هذا قول يعني فريق من علماء السنة الذين قالوا هذا الحديث لا يعد من نصوص الصفات. لا يعد من نصوص الصفات. وبعض يعني أهل السنة بعض علماء أهل السنة قالوا لا بل هذا الحديث من أحاديث الصفات. هذا الحديث من أحاديث الصفات. ولكن هذه الصفة من صفات الأفعال يعني من باب الأفعال التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى. العلماء طبعا في هذا الباب يعني لهم قاعدة مهمة جدا. يقولون باب أفعال الله باب أفعال الله أوسع من باب الصفات. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أشرح يعني هذه القاعدة باختصار. مثلا إذا ثبت لله جل وعلا اسم معين فهذا الاسم تشتق منه الصفة. فالسميع مثلا السميع اسم من أسماء الله وهو السميع العليم. السميع اسم من أسماء الله. طيب هذا الاسم نشتق منه ماذا؟ صفة السمع. إذا نقول هذا الاسم يدل على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة السمع. ولكن قد تثبت صفة لله جل وعلا تبارك وتعالى وهذه الصفة لا يشتق منها اسم بالضرورة. لا يشتق منها اسم بالضرورة. مثلا صفة الاستواء، صفة الاستواء، الاستواء صفة، الاستواء صفة من صفات الله جل وعلا، الاستواء صفة من صفات الله، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فهي العلة دلت على ثبوت صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذه الصفة يعني قال في كلامه المعروف، قال الاستواء معلوم وكيف وجهه والإيمان به واجب، إذا يجب علينا مع الشيطانين أن نثبت يعني هذه الصفة لله، صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. إذا الاستواء صفة من صفات الله، استواء على العرش، ولكن هذه الصفة هل نشتق منها اسما؟ نقول من اسماء الله المستوي؟ لا، المستوي ماهوش اسم من اسماء الله، المستوي ماهوش اسم من اسماء الله، واما الاستواء فهو صفه من صفات الله. اذا الان تامل، يعني باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الصفات اوسع من باب الاسماء، فكل اسم يدل على صفه، لكن ليست يعني كل صفة تدل على اسم، تدل على اسم. ولهذا الآن لا قارنت بين الأسماء والصفات، يعني كل اسم يدل على صفة، يعني في كل اسم مثلا إذا قلنا الله تبارك وتعالى إن لله 99 أسماء، طبعا أسماء الله لا تعد ولا تحصى، ولكن لنأخذ 99 هذا، هل 99 اسم كل اسم منها يقابله صفه، صح ولا لا؟ اذا كيف يكون عندي 99 اسم راح تكون عندي شحال من صفه يا جماعه؟ ها قولي عندي 99 صفه، صح ولا لا؟ ولكن كاين صفات بزاف كثيره لا تقابلها اسماء، الاستواء صفه لا تقابلها، لا يقابلها اسم، اليد صفة لا يقابلها اسم واحد، الأصابع صفة لا تقابلها، لا يقابلها اسم. إذا باب الأسماء، باب الصفات عفوا أوسع من باب ماذا؟ الأسماء، باب الصفات يعني الصفات أكثر من الأسماء أوسع، كثر هنا الموسع هنا بمعنى الكثرة، أوسع من باب الأسماء. وعندنا ثاني باب الأفعال، باب الأفعال، إذا هناك يعني أفعال، هناك أفعال أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وهذه الأفعال لا ليست بالضرورة صفات لله جل وعلا، يعني لا تؤخذ منها صفة لله تبارك وتعالى. فمثلا قال الله تعالى في سورة البقرة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فأخبر الله تعالى بأنه يستهزئ بالكفار والمنافقين، وهذا فعل، هذا فعل من أفعال الله جل وعلا، هذا فعل من أفعال الله. طيب هذا الفعل هل يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الاستهزاء؟ قال العلماء لا، لا نقول الاستهزاء صفة من صفات الله، ولكن نقول الله تعالى يستهزئ بالكفار والمنافقين، هذا فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله، لا يلزم أن تشتق منه أو أن تؤخذ منه صفة، فنقول الاستهزاء صفة من صفات الله، لا. لماذا؟ لأن الآن العكس، يعني باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني الأسماء تدل على صفة وقد تدل على فعل، الله تعالى سميع، هو سميع، وصفته السمع وفعله أنه يسمع، الله بصير هذا اسم، صفته البصر
ومن فعله أنه يجزر هكذا. ولكن في عرض الجن هيك لا، الفعل لا يدل بالضرورة على وجود مانع الصفة، وصفة لا تدل بالضرورة على وجود مانع الاسم. إذا باب الأفعال أوسع من باب مانع الصفة، وباب الصفة أوسع من باب مانع الأسماء. إذا قد نثبت لله جل وعلا الفعل ولا نأخذ من ذلك الفعل الصفة. يخادعون الله وهو خادعهم، لا نقول خداع صفة من صفات الله، ولكن نقول الله جل وعلا يخادع من يخادعه، من يخادع أنبياء أهل، يخادع أولياء. ولكن هل خداع صفة من صفات الله؟ الجواب لا. فبعض العلماء قال نفس الشيء هنا، يعني هذا الفعل لا يمل فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله. فالعبد ما دام أنه لم يمل فإن الله تعالى لا يمل، لا يمل. ولكن متى مل العبد، متى مل العبد فإن الله تعالى أيضا يمل، فإن الله تعالى أيضا يمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. ولكن الملل هنا طبعا هي ما هي صفة، ولكن فعل إذا أثبتناه لله جل وعلا فنثبته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ما نقولوش الملل يعني هو يعني استثقال الشيء وغير ذلك من المعاني التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، بل نقول هذه الصفة تليق بالله جل وعلا، تطلق في مقابلة ماذا؟ ملل العباد عن الأعمال الصالحة. كما أن ذلك الاستهزاء يعني ذلك الفعل يعني فعل يستهزئ يعني يطلق مقابل ماذا؟ يعني استهزاء يعني الكفار والمنافقين بالله أو بالدين، وفعل الخداع يطلق مقابل يعني خداع الكفار لربهم ولأنبيائه وأوليائه وهكذا. إذا فمن العلماء من قال يعني هذا الحديث من نصوص الصفات، ولكن هذه الصفة هي صفة فعلية لله وفعل لله جل وعلا، لا يلزم أن تشتق منه يعني صفة المال كما يعني شرحت ذلك آنفا. إذا نعود للحديث. إذا أقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون، فإن والله يعني يقصد يقول فوالله لا يمل الله حتى تمل. وجاء في رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. إذا بدل يمل جاء في رواية مسلم ذكر السآمة، فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحب الدين إليه ما دام. كلمة ما دام هنا بمعناها معناها داوم، ما دام عليه صاحبه أي ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. قد يقول قائل الحب هنا عائشة رضي الله عنها أضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان أحب الدين إليه، ضمير يعود على من؟ لا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الدين إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما البخاري في التبويب أضافه إلى الله، قال أحب الدين إلى الله، أحب الدين إلى الله. في الحديث أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني المناسبة واضحة، لأن ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الله، صح ولا لا؟ يعني ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الشرعية الدينية، لأن هذا أمر ديني شرعي، يعني ما هوش يعني أمر مباح ولا أمر يعني يتعلق بالفقه أو غير ذلك، لا هذا أمر ديني شرعي. فما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الدينية الشرعية يحبها الله، وما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الدينية الشرعية يكرهها الله. ولهذا الإمام البخاري يعني التبويب أضاف هذه المحبة إلى الله. إذا قال تقول عائشة: وكان أحب الدين إليه ما دام، أي ما دوم عليه صاحبه. إذا هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث طبعا فيه عدة فوائد، منها من فوائد هذا الحديث تسمية العمل دينا، يعني العمل يسمى دينا، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، يعني تسمية العمل دينا يدل على أن الأعمال من الإيمان، لأن الدين هو الإسلام والإيمان، الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. إذا فإطلاق كلمة الدين على الأعمال يدل على أن الأعمال من الإيمان. أيضا فيه يعني من فوائد هذا الحديث الحث على العمل الذي يطيقه الإنسان، يطيق الإنسان أن يداوم عليه. وفيه أيضا النهي عن تكلف الأعمال التي لا يطيقها الإنسان. وكلمة لا يطيقها الإنسان بمعنى أنه قد يطيقها في تلك الساعة ولكن لا يطيق ماذا؟ المداومة عليه. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث النهي عن التشدد في العبادة، في عبادة الله، بل المسلم مأمور في ذلك بالاعتداء والتوسط. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن كان هذا العمل قليلا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز الحلف من غير استحلاف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حلف وأقسم، قال: فوالله لا يمن الله. يعني ما كان شخص قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلف، يعني حلف دون أن يطلب منه ذلك، يعني ففيه جواز الحلف من غير استحلاف، خاصة لتأكيد يعني بعض يعني الأمور يعني المهمة والأمور الدينية الشرعية كهذه. وأيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث بيان ما كان عليه النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من التعبد بالله جل وعلا. وهذا المعنى مأخوذ من حال هذه المرأة، يعني كيف يعني كانت هذه المرأة يعني كثيرة العبادة لله جل وعلا من صلاة وصيام وغير ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، حيث نهاها عن التشدد والتنطع وأمرها بالوسطية والاعتدال. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث يعني ذنب ترك الإنسان ما كان يفعله من الأعمال الصالحة. يعني الإنسان إذا كان يعمل عملا صالحا ثم تركه، هذا مذموم يعني في الدين في الشرع، بل المسلم يعني مطلوب منه أن يحرص على أن يدور على العمل الصالح. ولذلك مر معنا في بعض المناسبات قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم العبد فلان، ها أو يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن يعني رجل من أصحابه يعني كان يعني يترك يقوم الليل ثم تركه، ثم يعني تركه، يعني الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذلك فقال: نعم الرجل عبد الله لولا أنه يعني كان يقوم الليل، يعني الذي يعني تركه. نعود الآن إلى رجال الإسناد. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو المعروف والمشهور بالزمن، الزمن يعني لقب محمد ابن المثنى، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العامزي أبو موسى البصري، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت. وطبعا عندنا في شيوخ البخاري، عندنا في شيوخ البخاري محمد ابن المثنى
المعروف بالزمن، وعندنا أيضا محمد بن بشار المعروف ببندار، عندنا محمد بن المثنى المعروف بالزمن، وعندنا محمد بن بشار المعروف ببندار، كلاهما من شيوخ الإمام البخاري. وكان هذان الرجلان يعني يتنافسان في طلب العلم، في حفظ الحديث، في الخير، حتى قيل عنهما كانا كفرسي رهان. واش معنى كفرسي رهان؟ يعني زوج عواد يديرهم يكسبوا، للحد الاول هو الاسم. فكان يعني هذان الشخصان كما يقول المترجمون كانا كفرسي رهان، يعني في تسابقهما الى طلب العلم، حفظ الحديث والخير ونحو ذلك. ومن اعجب المناسبات في هذين الرجلين انهما ولدا في سنه واحده وماتا في سنه واحده، يعني بندار والزمن ولد في سنه واحده، في سنه شحال 252 وقيل.
اللهم نكتب عندي انا
المهم يعني ولد في توفي يعني 252 من طبعا هي الوفاه اذا رمي شافيه 252 يعني سنه الوفاه، وولد ايضا في سنه واحده. طبعا انا كتب عندي القلم رصاص دقيق ولكن مش القلم. قال حدثنا يحيى، هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد البصري، وهو ثقة ثبت متقن إمام، وهو يعني إمام كبير يعني في الحديث وفي الرجال وفي الجرح والتعديل. قال عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه، قال أخبرني أبي، أبوه هو عروة بن الزبير، وهو أيضا يعني ثقة فقيه، بل هو أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا هذا الباب كما هو واضح عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان يعني أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان، اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعات وينقص ماذا؟ بالمعاصي. لهذا يقول البخاري في هذا الباب، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. إذا الإيمان قد يزيد وقد ينقص، يعني خلافا للخوارج والمعتزلة وحتى المرجع، يعني هؤلاء كلهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان، خوارج والمعتزلة وحتى المرجع، يعني كل هؤلاء يعتقدون بأن الإيمان شيء واحد، جزء واحد لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص. فإذا ثبت بعضه ثبت كله، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. وطبعا المرجئة يعني مالوا إلى باب الإثبات، قالوا المسلم يا أخي مؤمن، صح ولا المسلم مؤمن؟ إذا ما دام المؤمن هو مؤمن والإيمان عنده كتلة واحدة ما يزيد ما ينقص، إذا هو قالوا مؤمن كامل الإيمان، حتى لو كان يدير الذنوب تاع الدنيا كلها هو مؤمن كامل الإيمان.
مؤمنون كمن الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وعند المعتزلة والخوارج نفس الشيء، عند المعتزلة والخوارج نفس الشيء، يقولون بأن الإيمان كتلة واحدة شيء واحد، فإذا ذهب بعضه يذهب كله. وقالوا احنا لقينا يعني أحاديث تنفي الإيمان عن العصاة، تنفي الإيمان عن العصاة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا هذا الحديث نفى الإيمان عن الزاني، وإذا انتفى عنه شيء من الإيمان، والإيمان كتلة واحدة، إذا حين منهج شيء راح تصلح كلها، إذا يزول عنه الإيمان بالكلية ويصبح ماذا؟ كافرا أو ليس بمسلم. إذا فأهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان، يعني هذا هو يعني سبب خطائهم في هذا الباب، يعني اعتقدوا بأن الإيمان كتلة واحدة، جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي فالمرجئة الذين أثبتوا الإيمان للعصاة قالوا هم مؤمنون وإيمانهم كامل، والخوارج المعتزلة الذين سلبوا العصاة الإيمان، سلبوا العصاة الإيمان، قالوا هم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين، بل هم كفار ومخلدون يوم القيامة في نار جهنم. وأما أهل السنة لا، يقولون الإيمان ليس كتلة واحدة، بل هو أبعاد أجزاء، يزيد وينقص، يزيد وينقص. لهذا يقول الإمام البخاري باب زيادة الإيمان ونقصانه. وطبعا هناك أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على يعني أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا البخاري اعتنى في هذا الباب بذكر يعني شيء من الأدلة، ولهذا قال: وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، هذه الآية من سورة ماذا يا جماعة؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم ماذا؟ هدى، أي إيمانا، لأنه قال قبل ذلك إنهم فتية آمنوا بربهم، ثم قال وزدناهم هدى أي وزدناهم إيمانا، فدلت هذه الآية على زيادة الإيمان. قال: ويزداد هنا، ويزداد هي ويزداد ولا ويزداد؟ ويزداد، فلا أدري أنا عندي رهن مغموض، عندكم من البخاري؟ عندكم في البخاري؟ جات مفتوحة، أنا عندي جات مرفوعة، فهو خطأ، ظهر أنه خطأ مطرح. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي صريحة أن الإيمان يزداد ويزيد. ثم قال: وقال، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. إذا أخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأنه قد أكمل لنا ماذا؟ الدين. والدين كما قلنا هو إسلام وإيمان وإحسان، والإيمان الإيمان من الدين، الإيمان من الدين. وأخبر الله جل وعلا بأنه قد أكمل الدين. والشيء الذي يكون قابلا للكمال، الشيء الذي يكون قابلا للكمال فهو قابل أيضا للنقصان، صح ولا لا؟ وهذا هو يعني وجه استشهاد البخاري بهذه الآية، فكل ما كان قابلا للكمال إلا ويكون ماذا؟ قابلا للنقصان، إلا ويكون يعني قابلا للنقصان. ولذلك فيما أذكر يعني إن لم تكن الذاكرة يعني لما يعني نزلت يعني هذه الآية يعني بكى يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني لما نزلت هذه الآية يعني بعض الصحابة بكى لماذا؟ سبب بكائه أنه يعني ما دام أن الله جل وعلا يعني قد أكمل هذا الدين، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدين يعني بلغ الكمال الجر الذي لا كمال فوقه. طبعا الشيء الذي إذا بلغ التمام والكمال وما يقدرش يزيد يطلع، وشرع في صلاته على وقت عرض ينقص. طبعا ينقص على كل الناس، هو في حد ذاته الدين في حد ذاته يعني كامل وتام، ولكن في الناس في اعمال الناس في معاملات الناس سيقول ما لك الى النقصان. اذا فكل شيء يعني كان قابلا للكمال الا وهو يقبل يعني بالعكس هذا يقبل النقصان. اذا هذا هو يعني وجه استدلال الامام البخاري رحمه الله بهذه الايه، ولهذا صرح بعد ذلك فقال: فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، اذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. اذا فالامام البخاري استدل بهذه الايات الثلاثه على ان الايمان يزيد وينقص، على ان الايمان يزيد وينقص. والايات الاولى ايضا تدل على النقصان كما قال اهل العلم، لان الشيء الذي يقبل الزياده يقبل ايضا النقصان. وزدناهم هدى ويزاد الذين امنوا ايمانا، اخبر الله تعالى بان الايمان يزيد، فما دام انه يقبل الزياده اذن هو يقبل ما له النقصان. ثم قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار يوم القيامه، يوم القيامه سيخرج من نار جهنم، يخرج من النار من قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله. وهذا يدل يا جماعه على ان بعض الموحدين يوم القيامه سيدخل النار والعياذ بالله. هذا الحديث يدل على ان بعض الموحدين بعض اهل التوحيد المسلمين المؤمنين بعض الموحدين يوم القيامه سيدخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه وسيئاته، ولكن لا يكون مصيره الخلود في النار، لا يكون مصيره الخلود في النار، بل سيعذبون في النار بقدر ذنوبه ومعاصيه. فإذا استنفذوا العقوبة أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة كما سيأتي في هذا الحديث. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. إنسان ما دام موحدا فلم يكون مصيره الخلود، سينجو في يوم من الأيام بفضل كلمة التوحيد، بفضل التوحيد الذي معه سيخرج من النار ويدخله الله الجنة. ولهذا قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ثم قال: وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي قلبه وزن شعيرة من خير. الشعيرة معروفة، حبة شعير، حبة شعير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الإنسان يوم القيامة إذا كان في قلبه إيمان ولو قليل جدا، لأنه كان في حد حبة شعير، من كان في قلبه إيمان ولو كان قليلا جدا فإنه سينجو من الخلود في النار، سينجو من الخلود في النار بفضل ما معه من ذلك الإيمان ومن التوحيد. إذا قال: وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وسيأتي يعني سيذكر من البخاري رواية أخرى يعني جاء فيها يعني بدل الخير إيمان. إذن فالخير هنا المراد بإيمان الإيمان، الإيمان وزن شعيرة من خير أي من إيمان. ثم قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة. البرة هي حبة قمح، البر هو القمح، والبرة هي حبة قمح. وفي قلبه وزن برة من خير. وهذا الحديث طبعا أو هذا الترتيب، هذا الترتيب فيه إشعار بأن حبة القمح أكبر من حبة حبة الشعير أكبر من حبة القمح، وهذا يكون في بعض المرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وفي يعني هذا هو الذي كان معهودا عنده، يعني حبة الشعير أكبر من حبة القمح، وقد يكون العكس في مناطق أخرى. هذا نبه عليه بعض العلماء، يعني في بعض المناطق قد نرى حبة القمح أكبر من حبة الشعير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث الناس بحسب ما كانوا يرونه ويعهدونه، فجعل يعني حبة القمح أصغر من حبة ماذا؟ الشعير، لأنه سيذكر بعد ذلك ما هو أقل منه. إذا قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ثم قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة، وزن ذرة، والذرة هنا يعني منهم من قال هي النملة الصغيرة جدا، منهم من قال هي النملة الصغيرة جدا، ومنهم من قال الذرة يعني هي يعني أقل جزء في شيء، يعني في تحكم يعني شيء معين وتجزئه يعني على أجزاء، تجزئه على أجزاء، ولكن الأجزاء تزيد الجزاء، يعني كي توصل لآخر جزء لما تقدرش جزء، يعني ذلك الجزء الدقيق جدا يسمى ماذا؟ ذرة. وبعضهم يقول الذرة يعني مثل الغبار، يعني أحيانا يعني تشوف مثلا مع أشعة الشمس، يعني تكون مع أشعة الشمس يعني تشوف ماذا؟ تشوف سمكة غبار، حبات قليلة جدا صغيرة جدا. فبعضهم يعني يمثل الذرة بمثل ذلك، يمثل الذرة بمثل ذلك. إذا فالذرة هي أقل جزء من الأجزاء. إذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كان معه أقل جزء من أجزاء الإيمان فإنه يوم القيامة وإن دخل النار فإنه ينجو من الخلود فيه، فإنه ينجو من الخلود فيها. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا يدل يعني بوضوح على أن الإيمان في قلوب الناس يزيد وينقص، الإيمان في قلوب الناس يزيد وينقص، يعني قد يكون الإيمان في قلب إنسان كأمثال الجبال، يعني سبحان الله، هذا القلب هذه المضرة قد يكون فيها الإيمان كأمثال الجبال، كأمثال الجبال كإيمان أبي بكر وعمر وغيرهم. وقد لا يكون في القلب من الإيمان إلا مثل الذرة ومثل البرة حبة القمح ومثل الشعير. إذا أنت هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان في قلوب الناس قد يزيد ويعمر وقد يصغر وينقص حتى يكون مثل الذرة، حتى يكون مثل الذرة. إذا هذا هو مقصود البخاري من إراده بهذا الحديث. طبعا هذا الحديث فيه يعني فوائد يعني كثيرة. فأول فائدة أقول هذا الحديث، هذا الحديث يعني يهدم مذاهب الذين خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان. هذا الحديث يهدم مذاهب الذين خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان، وخاصة الخوارج والمعتزلة، خاصة الخوارج والمعتزلة. طبعا عند الخوارج والمعتزلة الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وعندهم أنه إذا نقص الإيمان فإنه يزول بالكلية ويكون صاحبه كافرا مخلدا في النار يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على عكس ذلك تماما، أن الإيمان ينقص ولا يكون في القلب إلا كمثل ذرة، ومع ذلك يبقى صاحبهما مسلما موحدا، ويوم القيامة إذا دخل النار فإنه لا يخرج فيها، بل يخرج النار بفضل من معه من التوحيد ومن ذلك الإيمان ولو كان إنسان. إذا هذا الحديث كما قلت يعني يهدم مذهب الخوارج والمعتزلة. إذا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان كما قلت يزيد وينقص، وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن التصديق في قلوب الناس يزيد وينقص ويتفاوت، لأن بعض الطوائف يقولون الإيمان يزيد وينقص ولكن يقصدون بذلك الأعمال، يقول لك الأعمال تزيد وتنقص، أعمال الخير تزيد وتنقص. قال وأما الإيمان في القلب هو ثابت، أنت يأتي من يمتلك، قال الإيمان في القلب هذا ثابت، ما تبدل ما تزيد ما تنقص، ولكن الذي يزيد وينقص هي أعمال الخير أعمال البر، هذا الذي يزيد وينقص. قال وأما ما يكون في القلب فهو شيء ثابت، وهذا الحديث فيه رد عليه. فحتى التصديق الذي في القلب، حتى التصديق الذي في القلب يزيد وينقص، كما قلنا قد يكون أمثال الجبال وقد لا يكون إلا كأمثال ما لا الذرة. إذن فحتى التصديق في القلوب يعني يتفاضل ويتفاوت ويزيد وينقص. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النطق بالشهادة يعني شرط في الإسلام والإيمان، ولهذا قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. إذا الذي لم يقل لا إله إلا الله ليس بمسلم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث كما قلنا في الشرح أن أهل التوحيد قد يدخلون النار بسبب ذنوبهم وضعف إيمانهم، ولكن لا يخلدون فيها بل يعذبون بحسب تلك الذنوب، فإذا استنفذوا عقوبتهم يعني أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة. هذا يعني مجمل ما يستفاد من هذا الحديث. بقي أن نتكلم على رجال الإسناد وسيكون ذلك بعد أن نعيش إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري،
وهو ثقة مأمون مكثر. ثقة مأمون مكثر. قال حدثنا هشام، وهو هشام بن عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري. هشام بن عبد ابن ابن أبي عبد الله، نقول ابن عبد الله ابن أبي عبد الله. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت ولكنه رمي بالقدر. فله أو لنا حديثه وعليه ما رجعته. قال حدثنا قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو ثقة ثبت، إمام من أئمة التابعين، وإمام من أئمة التابعين، ولكنه يعني كان أيضا يعني فيه قدر، يعني رمي أيضا بالقدر. طبعا البصرة عموما في ذلك الزمان يعني كان يعني مذهب القدرية منتشرا فيها، يعني كان مذهب القدرية منتشرا فيها، يعني نجد يعني مذهب القدرية يعني نجده منتشرا يعني في البصرة، نجد تشيع يعني منتشرا في الكوفة، نجد النصر وهو يعني معاداة يعني أهل البيت يعني كان منتشرا في الشام، وهكذا. ولا شك يعني أن الإنسان هذه يعني نقطة يعني تنبيه عليها مهم جدا، أن الإنسان إذا نشأ في بيئة معينة فإنه قد يتأثر بها، قد يتأثر بها. تصور مثلا في ذلك الوقت وأنت يعني راك عايش في البصر، كبار أئمة كبار تجدهم على هذا المذهب الباطل، هذا المذهب الباطل، فيتربى عليه الإنسان من نعومة أطفاله، يعني منهار يقرأ كما يقال في الكتاتيب وهو يتربى على هذا المذهب، نشأ أنه يعني فيه، بل حتى لو صار هو أيضا يعني إماما كبيرا يكون يعني قد تشبع وتشرب يعني هذا المذهب الباطل، ويكون يعني قد ملئ يعني من شبهات يعني هذا المذهب، هذا يعني يصعب يعني اجتثاث مثل يعني هؤلاء يعني من مثل هذه البدع. لهذا كما قلت يعني قتادة رحمه الله يعني إمام كبير، عالم كبير من أئمة التابعين يعني في الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك، ومع ذلك يعني كان متأثرا بمذهب القدر. ومذهب القدر طبعا يعني معناه باختصار أنه يعني ينفي القدر ويقول يعني أعمال العباد يعني ليست مقدرة، مش رب العالمين هو اللي قدر أعمال العباد، أنه هذا يفعل كذا ولا يفعل كذا، يعني هذه أخرجوه عن قدر الله جل وعلا. ومع ذلك يعني العلماء والأئمة يعني عذروا يعني قتادة وأمثاله. ولهذا الإمام الذهبي رحمة الله عليه يعني لما ترجم لقتادة في كتابه يعني سير أعلام النبلاء يعني ذكر يعني قواعد مهمة جدا في هذا الباب، يعني في باب الأحكام، في باب الحكم على الأشخاص على الرجال. فبين يعني رحمه الله أنه ليس لكل خطأ يعني يبدأ به العبد، يعني مع الأسف الشديد يعني صار كثير الناس يعني بمجرد أن يخطئ الإنسان يبدعونه يعني بذلك ويخرجونه من دائرة أهل السنة. فليس كل خطأ يبدع به الإنسان، بل ليست كل بدعة يحكم على صاحبها بأنه من أهل الأهواء. هاو قتادة كانت فيه بدعة، ولكن في ترجمته هل يقولون هذا يعني كان صاحب هوى؟ هذا الله ما يقولون ذلك، بل يعني عذروه الأئمة، عذروه.
كيف كان يعني علماؤنا وأئمتنا يعني يتعاملون مع أخطاء العلماء وزلتهم؟ العلم قد يصبح تكون له زلة، ولكن كيف كان الأئمة والعلماء يتعاملون مع مثل يعني هذه الأخطاء والزلة؟ يقول الذهبي رحمه الله في ترجمته، يقول: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، يعني إذا صرح بالسماع والتحديث فهو حجة، يشير هنا إلى أنه مدل صراحة، فكذا مدل إذا أنعم ولم يثبت أنه سمع الحديث فيرد حديثه. يقول: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع. ثم قال: وكان يرى القدر، يعني كان قدريا وكان يرى القدر. قال الذهبي: نسأل الله العفو. قال: ومع هذا، يعني مع هذه البدعة التي كانت فيه، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. قال: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، يعني بذل وسعه في معرفة الحق ولكنه أخطأ الحق ولم يسمع. قال: وبذل وسعه. ثم قال: والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تعاليه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر الله أو يغفر له، قال: يغفر له زلله ولا نضلله، كامل مع البدعة يقول: لا نضلله ونطارعه، يعني أرضه ها مرمدوه ونطارعه، ها وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة منه. تأملوا الآن بين هذا الكلام وبين وبين يعني ما يتعامل الآن مع أخطاء يعني بعض العلماء ومشايخ المنتسبين إلى السنة. إذن هذا الراوي كما سمعتم يعني يرى القدر، ولكن لما عرف من حاله، يعني ما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله عليه من حرصه على يعني الحق والاتباع والصلاح والعلم وغير ذلك، فأهل العلم يعني عذروه. ولهذا يعني سبحان الله قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه روى عليه كبار الأئمة، روى عليه كبار الأئمة، فروى عنه مثلا أيوب ابن أبي تميمة السختياني وهو من أئمة السنة في زمانه، فروى عنه يعني أيوب، وروى عنه الأوزاعي إمام أهل الشام، إمام السنة في الشام في ذلك الزمان، وروى عنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وروى عنه حماد بن سلم، حماد بن سلم معروف إمام أئمة السنة، وكان معروفا أيضا بشدته على أهل البدع، ومع ذلك لم يترك حديث قتادة، مع أنه ثبت عنه أنه كان يرى القدر ومع ذلك روى عنه. لماذا؟ لأنهم عذروه كما ذكر الذهب، وروى عنه معمر بن راشد ومن أئمة السنة، وروى عنه سليمان الأعمش وهو من أئمة السنة، فكل هؤلاء يعني رووا عن قتادة رحمة الله عليه. وهذا يعني ذكرته يعني حتى يعني نعرف يعني طريقة يعني العلماء في التعامل مع يعني أخطاء وزلات أهل العلم. ومن هنا أيضا يعني ندرك لماذا العلماء يعني عذروا أمثال يعني الحافظ بن حجر وأمثال النووي وأمثال البيهقي
وغيرهم يعني من الأئمة الكبار الذين يعني وقعوا في يعني أخطاء حتى في العقيدة، يعني بدع في العقيدة وقعوا فيها، ومع ذلك العلماء حذروه وأخذوا عنهم يعني الخير والعلم، ولم يقتدوا به طبعا في بدعتهم، كما قال الذهبي في آخر كلامه قال ولا نقتدي به يعني في بدعته. إذا لابد أن نفرق يعني في الأخطاء والزنا يعني بين الأشخاص، يعني هناك يعني شخص يعني ما يظهر من حاله أنه شخص يتعرى الحق، شخص يريد الحق، يتعرى الحق، يتبع صوابه أكثر من خطأه إلى آخر ذلك، فلا يكون يعني مثل هذا، لا نعامل مثل هذا كشخص يعني تبين بأنه يعني صاحب هوى والعياذ بالله، صاحب هوى يتبع هواه، يتبع هواه بعدما تبين له الحق يتبع هواه، فيفرق يعني بين هؤلاء يعني في يعني الحكم عليهم ونحو ذلك. هذا يعني ذكرته بمناسبة يعني ذكر ما جاء في هذا الإسناد من ذكر قتادة عليه رحمة الله. قال عن أنس، وهو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، وقتادة كما قلنا مدلس، وروى عن أنس بالعلعلة، ولكن صرح بطرق أخرى بسماعه للحديث من أنس. ولهذا الإمام البخاري أتبع هذا الحديث بطريق آخر، يعني ذكر طريقا آخر، ذكره طبعا معلقا، وقد وصله الحاكم في كتابه الأربعين. فيقول البخاري، يقول الناس، قال أبو عبد الله وهو البخاري، قال أبان، أبان هو ابن يزيد العطار، ابن يزيد العطار وهو ثقة، قال حدثنا قتادة، وهو قتادة بن عام السدوسي، قال حدثنا أنس. إذن في هذه الرواية قتادة صرح بسماعه لهذا الحديث من أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في هذه الرواية قال من إيمان ما كان من خير، يعني يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثل شعيرة من إيمان، يعني بدل من كلمة خير. وهذا من فوائد هذه الرواية. الدرس الماضي يعني سأل بعض الإخوة يقول لماذا البخاري يعني يذكر عن الطرق والروايات، لماذا يعني لا يكتفي بالطريق الأول والرواية الأولى؟ لأن نقول أن هذه الطرق والروايات فيها فوائد، قد نجد فيها تصريح المدلس بالسماع، أما في هذه الرواية المدلس صرح بالسماع وهذه فائدة، قد نجد في الرواية لفظة تفسر لفظة رواية أخرى، مثلا في هذه الرواية وجدنا كلمة من إيمان بدل كلمة من خير، ففهمنا منها بأن قوله من كان في قلبه ذرة من خير معناها ماذا؟ من إيمان. إذن هذه فوائد هذه يعني الرواية والزيادة. أجيب على في الدقيقتين على الأسئلة. بمناسبة الدرس الماضي سأل سائل قال ماذا فعل الإمام عند تغيير القبلة؟ هل صلى وراء المأموم أم تقدم؟ طبيعة الحال يعني الناس كما قلنا في الدرس الماضي كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى جهة الشمال، ثم جاءهم شخص أخبرهم بأن القبلة تحولت فتحول، وطبعا إذا تحولوا فإن الإمام سيكون يعني خلف المأمومين، فماذا سيفعل؟ سيتقدم طبعا، سيتقدم الصفوف حتى يعني يكون يعني أمام المأمومين، هذا واضح. يقول استدل ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وغيره من العلماء على كفر تارك الصلاة بهذه الآية، وما كان الله ليضيع
إذا هذه الآية فعلا استدل بها يعني بعض العلماء على كفر تارك الصلاة، قالوا لأن الآية سمت الصلاة إيمانا، سمت الصلاة إيمانا، فإذا ترك الإنسان الصلاة زال عنه اسم الإيمان، زال عنه اسم الإيمان فيكون بذلك كفرا. وهذا الاستدلال طبعا فيه نظر، فيه نظر، بل يوجد من النصوص ما نفى الإيمان صراحة يعني عن بعض الناس، ومع ذلك العلماء قالوا ليس كفار. مثلا ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. نفي صريح للإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. طيب دوك واحد يكون أمانة كفر، قل لأن النص نفى عنه الإيمان صراحة، نفى عنه الإيمان صراحة، من هل وكيف الجواب؟ لا، لا، لأن النفي هنا كما قال العلماء يسلط على نفي الكمال الواجب، على نفي الكمال الواجب. هكذا يقال أيضا في الآية السابقة، إذا انتبهت الصلاة عن العبد فينتفي عنه يعني الإيمان الواجب، ولا ينتفي عنه أصل الإيمان، ينتفي عنه الإيمان الواجب ولا ينتفي عنه أصل الإيمان. ولهذا في هذا الحديث قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا دين لمن لا عهد له، نفى عنه الدين. هل هذا يعني أنه خارج عن الإسلام؟ لا، نفى عنه الدين الواجب كما نفى عن الآخر الإيمان الواجب. سائل يسأل قال: كيف يتصرف أهل بدع من الخوارج مع مثل هذا الحديث يدخل الجنة؟ طبعا هذا يعني شيء سهل على أهل البدع، يعني هذا الحديث هذا من أسهل ما يكون عنده. يقول هذا خبر واحد، يقول هذا خبر يخالف القرآن إلى آخر يعني طرقهم في مثل ذلك. يقول: ما هي مواقف أزمنة تضاعف السيئات؟ طبعا السيئات لا تتضاعف، السيئات لا تتضاعف، ولكن السيئة قد تعظم يعني تكبر كما يقولون، تكبر في العجلة. هي سيئة واحدة لا تتضاعف ولكنها قد تكبر في الحجم والعياذ بالله. مثل مثلا من يزني بحليلة جارية، بزوجة جارية، مش كما يزني بأي مرأة. من زنى بزوجة جاره يعني هذا سيئته أكبر، هذا سيئته ماذا؟ أكبر. الذي يحدث مثلا في الحرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله إلى آخر الحديث. فالإحداث في الحرم ليس كالإحداث في غيره، يعني الإحداث في الحرم يعني يكبر ويعظم. السيئة يعني قد تعظم وتكبر ولكنها يعني لا تتراعى، يعني لا تكتب عدة سيئات ولكن مع ذلك قد تكبر وتعظم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله.